بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. كنا نتكلم عن النقاط العامة أو الظواهر العامة التي ترتبط بسورة الحمد وسور أخرى. من تلك الظواهر العامة والتي لها خصوصية أيضا بالنسبة إلى سورة العلق المباركة هي البسملة. بالنسبة إلى البسملة هناك أبحاث كثيرة يمكن طرحها بعد تجاوز المعنى الإجمالي للبسملة. الظاهرة الملفتة للنظر هي حضور البسملة في كل سور القرآن الكريم ما عدا سورة براءة. هذه الظاهرة بشقيها، يعني حضور البسملة في كل السور وعدم حضورها في سورة براءة، ما هي دلائلها أو فلسفتها وسرها؟ طبعا هذا يعود إلى بحث آخر مهم، هو بحث أهمية البسملة ومكانة البسملة في كل سورة والآثار والأحكام المترتبة على هذه المكانة وهذا الموقع الذي تشغله البسملة. يمكن أن نقول بشكل إجمالي الآن حول هذا الموضوع بأن البسملة وإن كانت جملة أو شبه جملة، إن صح التعبير هي شبه جملة جار ومجرور، لكن هذه شبه الجملة رغم قصرها هي عالم من المعاني والدلالات أولاً. وهذه الجملة حينما جاءت في بداية كل سورة في الحقيقة تبين لنا نقطة مهمة جدا، هو تصدرها للسور. نفس الصدارة، صدارة البسملة لكل سورة ظاهرة ملفتة للنظر. طبعا يفيدنا ويستطيع أن يكشف لنا هذا السر أو بعض هذا السر الحديث النبوي الشريف الذي يقول إن كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله فهو أبتر. وأي أمر ذي بال وأي أمر مهم كالقرآن الكريم وكسور القرآن الكريم التي تشكل معالم للهداية الإلهية والطريق إلى الله سبحانه وتعالى، قل إن هدى الله هو الهدى. فابتداء الهدى بالتسمية، ابتداء الهداية بالتسمية، هذا أمر ذي بال، أمر مهم يا بد أن ينتهي، يعني يحتاج إلى نهاية. نهاية هذا الأمر ذي بال أو هذه الهداية هو الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فكأن الحديث الشريف يريد أن يقول أن الاهتداء إلى الله سبحانه وتعالى يكون بواسطته أيضا، بواسطة اسمه المبارك. يعني بسم الله الرحمن الرحيم تكون هذه الهداية إلى الله، فيهتدي الإنسان بهذه التسمية، بهذه الانطلاقة من التسمية إلى الله سبحانه وتعالى. يؤيده قوله تعالى إياك نستعين، يعني الاستعانة باسم الله والاستعانة بالله تكون استعانة تبدأ من اسم الله، لتكون الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ليكون المقصد هو الله سبحانه وتعالى. فهنا بناء على هذا الفهم تكون الباء أيضا الباء تكون للاستعانة، لا بأس به. وأيضا الحديث حينما يقول كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله، فالباء كأنه هنا للابتداء. وهل يمكن الجمع بين الابتداء والاستعانة؟ هذا بحث نشير إليه إن شاء الله. يعني المفسرون عادة قالوا الباء إما للاستعانة أو للابتداء، إذا للابتداء لها معنى وإذا للاستعانة لها معنى آخر. فهل يمكن أن تكون ابتداء واستعانة؟ الظاهر أنه يمكن الجمع بين الأمرين، فتكون الباء للابتداء وتفيد الاستعانة أيضا. على أي حال، هذه نقطة سوف نشير إليها فيما بعد بالتفصيل. فإذا كون هذه البسملة في بداية كل السور ما عدا سورة واحدة تشكل ظاهرة قرآنية قابلة للتأمل وللمطالعة بشكل عام، وثم نخصص البحث عنها في سورة العلق المباركة، فإن المفسرين لم يفسروا البسملة إلا في بداية تفسيرهم الترتيبي، مثلا في بداية تفسير سورة الحمد المباركة، ولم يكرروا البسملة في باقي السور، إما لأن المعنى واضح أو لعدم الاهتمام بأن البسملة في كل سورة إذا أصبحت جزءا من تلك السورة فما معنى تلك البسملة إذن. هذه الظاهرة الثانية التي ترتبط بالبسملة هي جزئيتها للسور. هل البسملة جزء من كل سورة أو شيء خارج عن إطار السورة؟ ظاهر الترقيم الموجود للسور لآيات السور، مثلا سورة العلق 19 آية، 19 آية ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم، لم يعتبر جزءا منها، فالترقيم يدل على عدم الجزئية ظاهرا، لأنه لم تحتسب. إذا كانت بسملة آية وجزء من كل سورة فتكون آيات سورة العلق 20 آية، وآيات سورة الحمد تكون 8 آيات. فعدم عدها والاختلاف في غيرها ربما يدل دلالة التزامية على عدم الالتزام الدقيق بجزئيتها عملا في الحسابات، وإن كان علماؤنا يلتزمون بجزئيتها حينما يتكلمون عن موقعها وأهميتها و ضرورة قراءتها في كل سورة كاملة في الصلاة، لأننا نعتقد ونتبع مدرسة أهل البيت عليهم السلام التي تلتزم بوجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد، فالبسملة تقرأ مع السور، مع كل السور وجزء من السورة. قراءة السورة بدون البسملة تكون ناقصة، ولا يكون العامل بهذا عاملا بالحكم المطلوب وهو قراءة سورة كاملة. حينما تجزأ مثلا سورة الحمد في صلاة الآيات تعتبر، حينما تجزأ في سورة التوحيد في صلاة الآيات نلاحظ أن البسملة آية، قل هو الله أحد آية، الله الصمد آية. هذه التجزئة هي دليل أيضا آخر على جزئيتها، يعني الآثار المترتبة على الإيمان بجزئيتها آثار فقهية متعددة. السؤال هنا، إذا كانت لهذه البسملة أحكام مترتبة عليها كما لاحظنا أنه من يستحب قراءة آية، فإذا من يقرأ البسملة قد قرأ آية من القرآن الكريم. طبعا هناك توجيه آخر للإشكال الأول أو دفاع عن الإشكال الأول، وهو أنه لماذا المفسرون لم يذكروا البسملة كآية من آيات كل سورة، وإنما في الترقيم اكتفوا بغير البسملة. قد يقال بأن البسملة جزء من السورة لأنها شبه جملة، ليست جملة، فهي شبه جملة. شبه الجملة ترتبط بالمعنى
إما كل السورة أو ترتبط بالآية الأولى من السورة. ومن هنا احتفظوا بهذا الرقم، برقم 19 لسورة العلق، وتوجيهه أن هذه البسملة جزء من قوله تعالى اقرأ، وإن كان جزء منفصل ظاهرا بس جزء متصل معنا وواقعا، خصوصا على المبنى الذي يقول بأن المعنى الحرفي يتقوم، رغم أنه معنى كلي لكنه الموضوع له خاص، يعني يتقوم بكل مورد من الموارد، يكون لشبه الجملة ويكون للمعنى الحرفي معناه الخاص. فبسم الله أقرأ، وبسم الله أقرأ، أو بسم الله الحمد لله، يختلفان في المعنى لبا وواقعا ودقة، وإن كان الاختلاف ظاهرا غير واضح، يعني عند عامة الناس المعنى واحد، البسملة بسملة، لكن لكونها شبه جملة ولكون الجار والمجرور ينبغي أن يتعلق بمتعلق، والمتعلقات مختلفة، في كل سورة لها متعلقها الخاص، فإذا يمكن أن تعد جزءا من كل سورة. ولكن الحديث الشريف عن الإمام الباقر عليه السلام الذي تكلم عن أهمية البسملة وقال ما لهم عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله، عمدوا إلى أعظم آية، يعني البسملة آية من الآيات، هذه البسملة إذا كانت آية من الآيات إذن آية مستقلة بناء على هذا الحديث. فإنكار هذه البسملة أو إخفاؤها أو الإخفات فيها أو حذفها من الترقيم المصحفي تقليلا من شأنها ربما يكون هو الأمر الذي ركز عليه الإمام الباقر عليه السلام حينما قال مستنكرا على بني أمية وعلى الآخرين الذين اتبعوا هذا المنهج في إخفاء التسمية أو عدم ذكر التسمية حين قراءة الحمد مثلا في القرآن في الصلاة. والآن نلاحظ في الصلوات التي تصلى في العالم الإسلامي من الحرمين الشريفين إلى غيرها من الدول الإسلامية، حينما يصلون الصلاة الجهرية كيف أنهم لا يسمون مع الأسف أو يخفتون في قراءتها. ولهذا نلاحظ أن مدرسة أهل البيت عليهم السلام حاربت هذه الظاهرة بأن جعلت واحدة من خصال المؤمن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الحديث المعروف عن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، التختم باليمين، الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، للرد على هذه الظاهرة المنحرفة التي حصلت لأسباب تاريخية. إذن جزئية البسملة للسورة بعدة أوجه وبعدة أدلة تقررت وتحررت، منها ذكرها في كل السور في المصحف، المصحف الذي حذف كل شيء زائد على القرآن، هذا المصحف أيضا ذكر البسملة في كل السور، هذا دليل عملي على أن البسملة لا يمكن حذفها من السور القرآنية، رغم أنهم فقهيا ما التزموا بوجوب قراءتها. بل أكثر من هذا، الدليل العملي الآخر في سيرة المسلمين أنهم كانوا يقولون كانت تنزل آيات بالتدريج، فإذا جاءت البسملة عرفنا انتهاء السورة السابقة وبداية سورة لاحقة، هكذا يقولون في ترتيب النزول، ترتيب نزول السور، أن آيات السورة الواحدة كانت تنزل بالتدريج في عدة مراحل، حينما تنتهي السورة من أين نعرف انتهاء السورة؟ من بداية سورة أخرى. البداية من أين تعرف؟ من البسملة التي كانت تأتي للسورة الجديدة. ولهذا أيضا نلاحظ أن الروايات التي تكلمت عن بدء الوحي بالنسبة إلى النبي صلوات الله عليه وآله على نوعين هذه الروايات. بعض الروايات حينما تقول أن جبرائيل نزل وقال لرسول الله صلى الله عليه وآله اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم عصره مرتين أو ثلاثة حتى استعد رسول الله صلى الله عليه وآله للقراءة، فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني ما تذكر البسملة. بعضها يذكر البسملة، يقول قال له جبرائيل اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني جعلت البسملة من الموحى به إلى النبي صلوات الله عليه وآله. فالوحي الإلهي هو على أساس أن تكون البسملة من جزء من هذه السورة وكل سورة أخرى. هذا بالنسبة إلى السيرة العملية للمسلمين للوحي الإلهي حين النزول وللمصحف المدون. الأدلة الأخرى غير السيرة العملية هي الروايات التي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو جاءت في أحاديث أهل البيت. كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله فهو أبتر، فهذا قاعدة عامة ودليل على أنه لا يمكن أن تكون السورة القرآنية بدون بسملة. وأيضا ما لهم عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنها مثلا ليست آية أو ليست من القرآن، حرفوها أو حذفوها. هذا الحديث أيضا فيه دلالة على أن البسملة هي جزء من كل سورة في القرآن الكريم، في سور القرآن الكريم. هذه بالنسبة إلى النقطة الأولى، يعني جزئية البسملة للسور القرآنية وكونها آية مستقلة أو جزء من الآية الأولى أو جزء من المقطع الأول أو جزء خارج داخل، يعني هو خارج السورة باعتبار وداخل السورة باعتبار آخر. طبعا هذا الاهتمام بالبسملة حتما له أدلة وله وجه. حينما تقول الرواية كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله فهو أبتر، فهذا فيه دلالة عظيمة ومهمة على أن إتمام العمل، إتمام كل عمل متقوم ببدايته. كل عمل صحيح وسليم إنما يصلح ويكمل ويصل إلى النهاية إذا كانت البداية صحيحة، يعني الأمور بأسبابها إن صح التعبير، الخواتيم والخاتمة والنتائج تكون بالأسباب، كما هو الشأن القرآن الكريم. يعني إيمان القرآن الكريم بنظام العلية أو نظام العلل، أن العلة لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، التغيير من الداخل ينتهي إلى التغيير في الخارج. هنا أيضا حينما يكون العمل مهما ينبغي أن تكون الانطلاقة والابتداء مهما وجيدا وصحيحا. الانطلاقة لا تكون صحيحة، انطلاقة العمل بداية العمل لا تكون صحيحة إلا أن تكون بداية مقرونة بقرونة باسم الله سبحانه وتعالى. ما معنى أن تكون مقرونة البداية باسم الله؟ يعني هل هي لقلقة اللسان الاسم والتسمية؟ هل هي لقلقة لسان أو شيء زائد؟ يعني ليس فقط لقلقة لسان، وإنما لسان يتحرك وعمل يصدر من الإنسان، وهذا العمل مهم جدا له مدخلية في كل العمل. هكذا يبدو من خلال الحديث الشريف كل أمر ذي بال. طبعا هذا ليس مفهومه أن الأمور البسيطة أيضا لا يذكر فيها اسم الله، تذكر اسم الله في الأكل وفي الشرب وفي الحركة والسكون والمطالعة وفي كل شيء، ذكر الله على كل حال، اذكروا الله ذكرا كثيرا، قالوا في معناها ليس أن تذكر الله باللفظ فقط، وإنما أن تذكره في كل حال. الذكر في كل حال، أن تلتفت أنك أين وماذا تعمل، وتربط هذا العمل بالله سبحانه وتعالى، يكون تحت رعايته. إذا أردت أن يكون العمل تحت رعاية الله، ينبغي أن يكون العمل من بدايته مقرونا باسم الله. ولهذا حينما يقال أو يسأل عن الإنسان إذا نسي التسمية حين الطعام، في بداية الطعام يقال يسمي حتى أينما ذكر، وحتى بعد الطعام يسمي، يعني كأنه يقضي التسمية، لأن الارتباط العمل بالله سبحانه وتعالى بشكل مستمر هو الأمر المهم. والارتباط يكون من البداية، يعني أن يكون المنطلق أو الهدف يكون هدفا ساميا صحيحا، وربط الهدف بالله سبحانه، ربط العمل بالله سبحانه وتعالى، وجعل الله سبحانه وتعالى هدفا أعلى، هذا هو الذي يصلح الأعمال. طبعا التحليل الدقيق لهذه الفكرة أو لهذه الرؤية والنظرية ذكرناه في بحث سابق، إذا تتذكرون في بحوثنا التي كانت باللغة الفارسية حول النظرية الاجتماعية للشهيد الصدر رحمة الله عليه. هناك في المدرسة القرآنية في المبحث الذي عنون بعناصر المجتمع، هناك كان للشهيد الصدر بحث تحليلي مهم، أنه ما هي عناصر المجتمع؟ هل عناصر المجتمع هي الإنسان إنسان الطبيعة، أو الإنسان إنسان الطبيعة والله؟ الله جزء من هذا المجتمع، أو جزء من هذا المربع، واحد ركن من الأركان الأربعة، لكنه يختلف جوهرا وماهية عن هذه الأركان الأخرى. وهذا العنصر وهو الله سبحانه وتعالى إن دخل في المعادلة غير كل المعادلة، وإن حذف من المعادلة لتغيرت هوية الإنسان وهوية علاقاته. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. غياب الله عن الساحة، يعني التنكر، التغافل، الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، يؤدي إلى خسارة كبرى، كما قال تعالى عن الكافرين في أعمالهم: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. لا يوجد هناك شيء، بتعبير الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام: ماذا وجد من فقدك؟ من فقد الله لم يحظى ولم يحصل على أي شيء إطلاقا، لأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل. فالشخص الذي يتمسك بالباطل، الغريق الذي يتشبث بكل حشيش، لا يستطيع النجاة، أن ينجي نفسه بالحشيش، وإنما لا بد له من ركن وثيق يستند إليه. فإذا البسملة على رغم صغر هذه الآية ظاهرا، لكنها تشكل نقطة أساسية، وكما في حديث أخرى حيث جعلت الاسم الأعظم في هذه الآية المباركة، أو أنها أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها. كم الفاصلة بين السواد والبياض؟ وكأنه لا فاصلة بين السواد والبياض، سواد العين وبياض العين. البسملة هي أقرب إلى الاسم الأعظم من السواد، من قرب السواد إلى البياض. معنى أن هناك حقيقة مهمة في هذه البسملة، طبعا كشفت عنها آيات أخرى كثيرة فيما بعد، حينما تكلمت عن الله، عن الذات الإلهية، عن هذه الحقيقة العظمى، حقيقة الوجود. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى قوله تعالى: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نلاحظ أن هذه الآية المباركة وأمثال هذه الآية تدل على أن حقيقة الوجود هي الله سبحانه وتعالى، وأن التعامل الإلهي مع الكون مع المخلوقات هو تعامل على أساس الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. وهنا الرحمة بعرضها العريض، شمول الرحمة وتداوم الرحمة مذكور في خصوص هذه الآية المباركة، ولهذا تعتبر هذه آية الرحمة. ومن هنا يقال أن هذه الآية لم تأتي في صدر سورة براءة، لأن براءة هناك في الحقيقة إبعاد عن الرحمة، وهنا إدخال في رحمة الله والارتباط برحمة الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن هي الرحمة العامة، الرحمة الرحمانية تشمل المؤمن والكافر، والرحيم هي الرحمة الخاصة التي تختص بالمؤمنين وتكون أبدية ومستمرة وخالدة. فإذا هنا أهمية هذه البسملة تتضح من خلال المحتوى والمضمون الذي تحمله هذه البسملة. فإذا كانت البسملة في محتواها بهذه الأهمية والعظمة، يعني تربط الإنسان بالله الجامع الكامل الجامع لكل صفات الكمال، الله هو الذات المقدسة التي تحمل، الذات المقدسة التي تجمع كل صفات الكمال الله. الرحمن صيغة مبالغة تفيد كثرة الرحمة، والرحيم صفة مشبهة تفيد ثبات الرحمة. فالرحمة الكثيرة الثابتة، الكثيرة للمؤمن والكافر، الشاملة للمؤمن والكافر، والرحمة الثابتة التي تستمر للمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يعلمنا ويؤدبنا بالابتداء باسمه، ويجيز لنا ويسمح لنا بأن نذكر اسمه على ألسنتنا. هذا أدب أهل البيت عليهم السلام، أن الله سبحانه وتعالى حينما أجاز لنا الدعاء أو أمرنا بالدعاء أو استحب لنا الدعاء، فقد أعطانا هذا المالك المطلق الإجازة في أن نتفوه باسمه وبذكره. وهذا شرف، يا من ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين. هذا أدب الإمام زين العابدين عليه السلام، وهو أدب إلهي ورباني. فإذا البسملة هي في الحقيقة تأديب إلهي لنا، وهذا التأديب الإلهي هو مهم وعظيم جدا، لأنه يربطنا بالله سبحانه وتعالى أولا، ويعلمنا بأن تكون كل أعمالنا، كل عمل خصوصا الأعمال المهمة، تكون مرتبطة بالله سبحانه وتعالى لتكون منتجة ومثمرة. لماذا العمل إذا انقطع عن الله لا يثمر، وإذا ارتبط بالله سبحانه وتعالى فهو يثمر؟ هذا هو الأمر المهم الذي ينبغي التوقف فيه والاهتمام به. وعلى هذا أيضا ترتبت أحكام شرعية فقهية في الصلاة وغير الصلاة بالنسبة إلى المكلفين. مثلا إذا قلنا بجزئية البسملة وبحرمة قراءة آية أو جزء من آية للمجنب أو الحائض، فقراءة بسملة سورة العلق أو بسملة سورة النجم، يعني سور العزائم، يكون أمرا مشكلا بالنسبة إلى المكلفين. هذه الدقة في الأحكام تنشأ من الدقة في معنى هذه الآية المباركة. طبعا هنا بالإمكان أن نتكلم في هذه الحقيقة وهي البسملة بشكل أوسع إن شاء الله في بحث يأتي، لأننا ينبغي أن نكمل الحديث في مفردات هذه البسملة وفي المعنى المركب ودلالاتها، وكيف تكون البسملة، يعني ذكر هذه الآية أو قراءتها أو بسم الله الرحمن الرحيم حينما يأتي على اللسان ويتلفظ به الإنسان، يكون له دور في إكمال العمل وإتمام العمل. هذا إن شاء الله نجعله إلى فرصة لاحقة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.